من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علو الهمة من المطالب التي يسعى إليها الموفقون في رمضان، فتسمو عزائمهم لنيل الدرجات العلى وللفوز بجائزة رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. فما معنى علو الهمة، وما هي الأسباب المعينة على ذلك، وما هي المجالات التي يطلب فيها علو الهمة؟ هذه محاور يدور الحديث حولها مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ. الله يجزيكم الخير. سماحة الشيخ، في البداية، ماذا يقصد بعلو الهمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الهمة معناها اهتمام الإنسان، وعلوها يعني تتعلق بمعالي الأمور. فالإنسان مؤلف من عنصر علوي وهو الذي تمثله الروح والقلب، ومن عنصر سفلي وهو الذي يمثله البدن الذي هو من تراب. وهذه العناصر على أساسها يكون اهتمام الإنسان. فمن الناس من يهتم فقط بالإخلاد إلى الأرض وإلى سفاسف الأمور ودناياها، ويضيع عمره في متابعة أمر الدنيا الفانية التي قد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن بها، وتكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، وهو متابع لجزئياتها وأحداثها، ويظن أن هذا ذات شأن، وأن بعد اليوم غدا، وأن بعد غد يوما آخر، وأن بعد هذا الشهر شهرا آخر، وبعد هذه السنة سنة أخرى. وبذلك يسوف ويطيل الأمل، ويعيش كما تعيش البهائم والحشرات والخلائق الأخرى. فجمع الرزق في هذه الأرض تحسنه الفارة والنملة، ولم يخلق الإنسان لهذا، فقد ضمن له رزقه. فقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فانشغاله بما ضمن له وتركه لما خلق له لا شك أنه من دناءة الهمة وعدم التفكير الجاد الرفيع. أما علو الهمة فهو ارتفاع اهتمام الإنسان، ولا يهتم بسفاسف الأمور ورذائلها، بل يهتم بالأهم والأعلى والأكبر. فلذلك همه الأسمى في هذه الدار أن يرضى الله عنه، لأنه إذا رضي الله عنه لا يضره ما فاته أيا كان. فمن رضي الله عنه لا بد أن يرضيه الله سبحانه وتعالى، ومن سخط عليه لا ينفعه ما أحرز من شأن الدنيا. والنظر مثلا إلى قارون وعاقبته، كيف كان في الدنيا في ملكه وما يملك من أنواع الأموال، ولكن كانت همته فقط في التكبر على عباد الله والتجبر عليهم والمساعدة على ظلمهم والتقرب من الجبابرة المفسدين. ف
ففي الدنيا كانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض، وفي الآخرة نسأل الله السلامة والعافية هو في أشد العذاب. فذو الهمم العالية يبحثون عن رضوان الله، ولذلك هم دائما في بيع وشراء مع الله جل جلاله، فهم في تجارة أعلن الله عنها ويبحثون عن أربح الصفقات فيها. فهذا الوقت كأنه رأس المال، فأربح صفقة هي أولى ما ينبغي أن يبذل فيه هذا الوقت، وإذا لم نستطعها نصل إلى التي تليها وهكذا. فإذا حيل بينهم وبين ما هو أولى لم ينزلوا عما هو جيد وما هو، فهم إما بين ممتاز وجيد في أدائهم، يبحثون عن أربح الصفقات أولا مع الله سبحانه وتعالى. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها وموبقها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والصفقة مع الله هي تحقيق للبيعة التي بينه وبين عباده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفي الدنيا لا يرضون بأن يكونوا من الراسبين في المسابقات، فضلا عن أن يكونوا من المعرضين عنها أصلا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار عمل ومسابقة ومسارعة في الخيرات، فمن الناس من لا يصلح أصلا للاشتراك في المسابقة وهم محجوبون، حجبهم الله عن هذا ولم يرضاهم لهذه المنزلة. ولذلك قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومنهم من يصلح للمسابقة ويشارك فيها ولكنه يرضى بالدون فيكون في أسفل القائمة وأدناها. ومنهم ذوي الهمم العالية الذين لا يرضون إلا أن يكونوا في من ذوي الدرجات العلى ومحطم الأرقام القياسية ومن المبادرين المسارعين إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وذلك هو همهم وهو الذي ينفقون هذا العمر الذي هو رأس المال فيه. وهؤلاء الذين يسعون لذلك هم ذو الدرجات العلى في الآخرة، فمقامهم في الفردوس الأعلى وسقف الفردوس عرش الرحمن جل جلاله. ومرافقتهم إنما تكون للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. و مقامهم رفيع في الآخرة، وكذلك هم في الدنيا دائما مشغولون ولا يجدون فراغا ولا يجدون وقتا للعب ولا للطيش ولا للسفه، فكل وقتهم وقت جد وتشمير. ويعلمون أنه منذ بلغ أحدهم وقد بدأت أقلام الملائكة تكتب حسناته وسيئاته، فهم يبادرون هذه الكتابة مع الأجل، لأنهم يعلمون أن لهم أجلا مسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك هم في مسابقة دائمة وهم في صعود وترق، يرتقون دائما كما قال ابن الجوزي رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا. فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم. ولذلك أدنى المقامات أول مقام لهم، أول المنازل منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، أولها اليقظة. وهي انتباهة الإنسان من غفلته وأن يشعر أنه فعلا بدأ السباق وعليه أن يكون في المتقدمين. وهذا الذي ضرب له الأمثلة الصالحة في القرآن، فالله عندما ذكر لنا الأمثلة الصالحة من الأنبياء قال فبهداه مقتدي.
نعم.
وهم ذو الهمم العالية أولي الأيدي والأبصار كما وصفهم في الآية الأخرى. ولذلك فإن موسى بن عمران عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل عندما وعده ربه اختار أشرف قومه وأحبهم إلى الله 70 رجلا.
نعم.
اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا.
نعم.
وساروا إلى هذا الموعد العظيم الشريف. ففي آخر ليلة نام هؤلاء الرجال الأشداء من عناء السفر كما كانوا ينامون كل ليلة، ولكن رأى موسى أن الوقت أثمن من أن يكون في النوم، فسار في ليلته حتى جاء إلى الموعد في الصباح. فخاطبه ربه قال وما أجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى.
الله أكبر.
فمطلبه هو رضوان الله، وهمته لا ترضى بدون ذلك، فهمته منعته من الإخلاد إلى الراحة والنوم. ولذلك عندما طلب العلم أيضا لم يرضى بالدون، قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهكذا شأن ذوي الهمم العالية، فهم محطموا الأرقام القياسية حتى في أمور الدنيا، لا يرضون بالمذلة والهوان، ولا يرضون بأن يكونوا مع ذوي السفاسف وسفاهة الأحلام، وإنما يشغلون أوقاتهم بما هو نافع، واهتمامهم دائما في الشيء الكبير الشاق الصعب الذي يقف دونه من سواهم. ولذلك تقول الخساء تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في رثاء أخيها صخر أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدة. فهو فتى صغير السن ومع ذلك السيد، فتى السيدة رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا.
الله.
هنا البداية.
نعم.
وغدا مصعدا يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك يقول آخر في وصف رجل فتنقد قد السيف لا متضائل ولا رهيل لباته وبآدله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامله، إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله.
الله.
وكذلك يقول آخر لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه.
الله.
أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. وهذه الهمة هي التي رفعت مقام عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فإنه يقول توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا في 13 من عمري، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار فقلت يا أخي إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا. فتركته وذهبت وجلست على باب زيد بن ثابت، فذكر القصة. ولذلك يقول فيها أحد الشعراء بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لداتك أن يلعبوا.
الله.
ويقول فيها حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا.
الله.
وكذلك حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، فإن أمه صفية بنت عبد المطلب ربته على الجلادة والشجاعة والقوة، وقد تربى يتيما في حجرها، وكان عمه يلومها إذا رآها تضربه ويقول إنما تكرهينه لأنه يتيم، فقالت من خالني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويغلب الجيش ويأتي بالسلب، أو يهزم الجيش ويأتي بالسلب.
نعم.
وتربى الزبير على هذا حتى قال فيه حسان بن ثابت: وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل.
الله.
وهكذا ذوي الهمم العالية فهم يتعبون أبدانهم لراحة قلوبهم.
نعم.
كما قال أبو الطيب المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا
تعبت
في مرادها الأجسام.
نعم.
وقال في وصفه لسيف الدولة: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم،
وتعظم
في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
نعم.
هذه يقول فيها في وصف الدولة: يكلف وصف سيف الدولة: يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش والخضارم. لا أن يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. هل الحدث الحمراء تعرف لونها، وتعرف أي الساقيين الغمائم، سقطها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقطها الجماجم. وكان بها مثل الجنون، فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم. ويقول فيه أيضا: فلا تعجبا إن السيوف كثيرة، ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، وأنت أبو الهيج بن حمدان ابنه، تشابه مولود كريم ووالد، وحمدان حمدون، وحمدون حارث، وحارث لقمان، ولقمان راشد، أولئك أنياب الخلافة كلها، وسائر أملاك البلاد الزوائد. أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. هذه يقول فيها في وصف الروم، يقول: شننت بها الغارات حتى تركتها، وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد. وهذا النوع من الهمم العالية، نعم، قد يتعب صاحبه، يتعب جسمه، ولكنه ينال حظه ومراده، كما قال الآخر في يقول علال بن عبد الله الفاسر المغربي رحمة الله عليه.
نعم.
يقول: أبعد بلوغي 15 ألعب، وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال، ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب.
الله.
وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، أو ما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب.
سبحان الله. همة عالية.
فذو الهمم العالية هكذا يكونون، فهممهم تسهر ليلهم.
نعم.
وأيضا تتعبهم في نهارهم، فهم بذلك يستغلون هذا الوقت الثمين، كما قال الشيخ سيد محمد بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني رحمة الله عليهم، يقول: والعمر مدته كمثل دراهم، بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن، وقت يمر ولم يزد حسناته.
الله.
طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته. فلذلك هم يبادرون حقيقة هذا الزمن، ويريدون أن يصلوا به إلى أهدافهم.
نعم.
في أسرع فرصة، وهم يقتنصون الفرصة وهم مشغولون بها. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا.
سبحان الله. استعد.
لا، ما يستطيع أن يحدث شيئا. ما.
نعم.
لديه وقت فاضل.
نعم.
يضيف ركعة. نعم. ولا سجدة ولا قراءة ولا ذكرا، كل الوقت مشغول،
مستعد للموت في كل لحظة.
كل لحظة.
سبحان الله.
كل وقته مشغول.
نعم.
فهذا النوع من الناس هم ذوي الهمم العالية. وقال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: ومن تكون نفسه أبية، يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاخ، فارتكب مأموره وما نهى عنه اجتلب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه، إن دعا أجابه، أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل. فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لضا.
الله.
فذوي الهمم العالية فعلا يحطمون الأرقام القياسية ولا يرضون بالدون، ولا حتى في أمور الدنيا. عنترة بن شداد يقول، عنترة بن عمرو بن شداد العبسي وهو في الجاهلية يقول: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به عظيم المأكل.
الله.
فلا يرضى بالدون. وهكذا حال الأفذاذ، فمثلا زيد الخيلي وهو زيد بن مهلهل الطائي رضي الله عنه أسلم وصحبه صلى الله عليه وسلم، يقول فيه زهير وأبي سلمى ويقول: وإن لا يكن مالي بآت فإنه سيأتي ثنائي زيدا ابن مهلهلي، فما نلتنا غدرا ولكن لقيتنا غدا، التقينا في المضيق بأخيلي، تفادى حماة القوم عن وقع سيفه، تفادي بغاة الطير عن وقع أجدلي. ونظير هذا أيضا ما قال زهير في هرم بن سنان، فإن هرما كان ساعيا للإصلاح وقد أطفأ الحرب بين
عبس
وذبيان وقد دامت 40 سنة، وبذل كل ديات الذين قتلوا فيها، عد القتلى
سبحان الله،
وبذل ديات القتلى الزائدة على المكافأة. ومدحه زهير مدحا عظيما، لكن من أبلغه أنه عقد مسابقة بينه وبين أبيه وجده، فقال: يكلف شأو امرأين قدما حسنا، نال الملوك وبذا هذه السوق هو الجواد، فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحق، أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبق. أغر أبيض فياض يفكك عن أيدي العنات وعن أعناقها الربق أو الربق. يقول فيها: لو نال حي من الدنيا بمكرمة حق، نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق.
الله.
لم يرضى له بالأرض حتى أوصله للسماء.
سبحان الله. مبالغة في مدحه.
نعم، لأنه يقول فيها: بل اذكرا خير قيس كلها نسبا، وخيرها نائلا، وخيرها خلقا، القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى، غزت سمانا فآضت ضمرا خدجا، من بعد ما جنبوها ضمرا، من بعد ما جنبوها بدنا عققا. ويصف كرمه وشجاعته وفضله. ونظير ذلك أيضا ما قاله في حصن بن بدر، حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري
والد عيينة،
والد عيينة. حصن كان من الكرماء والشجعان والأبطال، وقد وصفه زهير بقوله: وأبيض فياض يداه غمامة على ما تفيه ما تغب نوافله، بكرت عليه غدوة فوجدته جلوسا لديه بالصريم عواذله، يفدينه طورا وطورا يلومنه أعيا فما يدرين أين مخاتله.
الله.
ويصف تعامله مع الناس فيقول: وذي نعمة تممتها وشكرتها، وخصم يكاد يغلب الحق باطله، دفعت بمعروف من القول صائب، إذا ما أضل الناطقين مضارب، إذا ما أضل الناطقين مفاصله، وذي نسب نائم بعيد وصلته بمال، وما يدري بأنك واصله وما يدريه أنك واصله.
الله.
وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب، فما يلمن به فهو قائله. عبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مخاتله. حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى نسب، حذيفة ينميه وبدر كلاهما إلى باذخ يربو على من يطاوله. فذكر هذه الصفات التي تجعلك تتمنى أنك ترى الرجل
سبحان الله
وهو من أهل الجاهلية، لكن تحب أن تراه لما
عليه مكارم
الأخلاق. مكارم الأخلاق.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إن شاء الله بعد فاصل يسير نواصل مع سماحة شيخنا، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، حدثنا حديثا ممتعا عن علو الهمة بشكل عام، لكن لو وضعت برنامجا لمن كان عالي الهمة في هذا الشهر المبارك كيف يخرج بأكبر قدر من الحسنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأهل رمضان متفاوتون فيه،
نعم،
فمنهم الذين كانوا في غفلاتهم وفجأهم شهر ولم يستعدوا له ولم يتهيأوا، فتمضي العشر الأوائل ولم يدركوا، وتمضي العشر الأواسط ولم يدركوا، وتمضي العشر الأواخر وهم يريدون خيرا ولكن لم يصلوا إليه.
نعم.
وهؤلاء هم ذو الهمم الدنية، اشتغلوا بأمور كان بالإمكان أن يجعلوها في غير هذا الوقت.
نعم.
وكان بالإمكان أن يستغنوا عنها أصلا، وشغلوا بالأدنى، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.
نعم.
وآخرون تهيئوا للشهر من البداية، ولكن أرادوا أن يجمعوه مع أمورهم الأخرى، فجعلوا رمضان فعلا أولوية لديهم ولكن يريدون جمعه مع غيره. وهؤلاء أقل منهم من يصل إلى المقام الرفيع المطلوب. أما القسم الثالث وهم ذوي الهمم العالية فهم الذين تهيئوا لرمضان وجعلوه فرصة قد لا تتكرر في بقية أعمارهم، فمن البداية خرجوا من أشغالهم وأمورهم. كما يخرج الحاج، فالحاج قال سيد قطب رحمه الله قال يخرج لله من كل شيء حتى من ملابسه.
الله.
خرج من وظيفته ومن مكانته الاجتماعية ومن
من دنياه،
من دنياه كلها حتى من ملابسه.
صحيح.
خلع ملابسه لله. أضحوا لربي.
نعم.
كما قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
فلذلك رمضان موسم عظيم قد لا يتكرر في حياتنا، فأهل الهمم العالية يجعلونه وقتا مفرغا بكامله للعبادة.
نعم.
فهم يستقبلونه من أول لحظة من لحظاته، فيشتغلون بالله سبحانه وتعالى، فهم مع الله يبحثون عن أرباح الصفقات فيبادرون إليها. وأرباح الصفقات طبعا هي الفرائض أولا.
نعم.
ثم السنن ثم المندوبات، ولذلك الأوقات عندهم مقسومة إلى قسمين بحسب ما فيها من الحقوق، فالحقوق كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين، حق للوقت وحق في الوقت.
طيب.
فحق في الوقت كالصيام والفرائض التي حددت لها أوقات محددة، هذا حق في هذا الوقت.
نعم.
فحدد له وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحق للوقت، أنا هذا العمر بذاته يستحق أن يشكر الله فيه.
نعم.
فهو هذا حقوق الأوقات هي كل لحظة تمر جدير بالله، يستحق الله أن يذكر فيها ويستحق أن يشكر
الله
جل جلاله.
نعم.
فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد.
نعم.
فهو الأهل، هو أهل الثناء والمجد، ولذلك ما من وقت يمر على الإنسان إلا وفيه وقت فيه حق لله. ولذلك قال المواق رحمه الله في سنن المهتدين ما قال حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه.
الله أكبر.
ولذلك
الله أسبق.
نعم. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو يريد الحصول على هذه المحبة، وبذلك لا بد أن يبدأ أولا بالفرائض فيقدمها في أول أوقاتها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولى ما يتقرب به المتقربون إلى الله وأحب العبادات إلى الله قال الصلاة
ولا وقتها،
لا وقتها.
نعم.
ثم بعد ذلك ينظر في إمكاناته وما لديه من الأوقات فيصرفها في أولى وأهم وأنفع ما يمكن، ومن ذلك النفع المتعدي فهو أفضل من القاصر.
نعم.
فما تعدى نفعه أفضل مما قصر، وذلك مثل حقوق الأمة، تفريج كربات المكروبين وقضاء حوائج الناس وتعليمهم لأمور دينهم وإرشادهم ونصحهم، وبعد ذلك أيضا الأوقات التي يتقرب هو فيها إلى الله لتقوية نفسه حتى يصلح الأداء.
نعم.
فالإنسان الذي ينشغل بالآخرين مطلقا ربما
يضعف.
نعم ضعف.
نعم.
وخارت قواه.
نعم.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان دائما يبيت معهم فيما هم فيه من القيام ويصبحون على أورادهم الصباح، فإذا كان وقت الضحى نام أهل الليل.
نعم.
هذا وقت نومهم
استراحة. نعم.
استراحتهم. ويبقى هو جالسا في ذكر
الله،
فيأتي بذكر كثير. فسألته عن هذا الوقت، قال هذه غدوتي ولو تركتها لخارت قواي.
الله، سبحان الله.
نعم. هي التي يتقوى بها، يتقوى.
صار الذكر بمنزلة الطعام للبدن.
نعم. هو تقوية روحه وتقويته.
الله أكبر.
ولذلك يتقوى الإنسان ويخاف أن يكون كالقنديل الذي يحترق ليضيء لغيره.
لغيره. نعم.
ومن أهم ذلك أن يحرص الإنسان على خلوات بينه وبين الله، وأن يخفي عملا ينافس به
يجعله خبيئة.
نعم. وأيضا أن يعمم في أبواب الخير، أن لا يبقى باب من أبواب الخير إلا طرقه. فذوي الهمم العالية حتى الجنة لا يرضون أن يدخلوا من باب واحد من أبوابها.
نعم.
كما كان عليه الصديق رضي الله عنه عندما عد النبي صلى الله عليه وسلم لهم أبواب الجنة الثمانية، قال يا رسول الله أيمكن أن يدعى أحد من أبوابها الثمانية؟ قال نعم، وإني لا أرجو أن تكون منهم.
الله أكبر.
فلا يريد أن يكون أي باب من أبواب الجنة إلا اسمه
فيه،
في الذين يؤذن لهم بالدخول منه.
نعم.
أهل الصلاة باب الصلاة، أهل الصيام الريان، وأهل الصدقة، وهكذا كل عبادة وكل خير.
نعم.
له باب من أبواب الجنة فهو.
نعم.
ولذلك حتى أنواع الأذكار لا بد أن ينوع فيها الإنسان. أنواع العلم فما يدرى في أي علم يفتح له.
نعم.
أنواع القربات الأخرى من الصدقات والخدمات، وحتى يتصدق من خدمة بدنه. فعمل البدن من أولى ما يتصدق به. وتعين الرجل على دابته فترعى عليها وتحمل له عليها متاعه.
نعم.
صدقة. تميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم.
وكذلك القرآن فهو أولوية في شهر رمضان، لأنه أنزل فيه وارتبط به، ولذلك كان جهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أغلبه متجه للقرآن.
نعم.
حيث كان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، كل ليلة.
نعم.
وفي سنة وفاته دارسه كل ليلة مرتين.
مرتين. نعم.
فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يختم القرآن كثيرا من الختمات.
نعم.
وأن يجعل هذا الوقت المخصص للقرآن ينقسم أيضا إلى أقسام.
نعم.
منه وقت لمراجعة الحفظ أو لتكميله، ووقت للتدبر، ووقت لقراءة التفسير والاطلاع على ما يزيده معرفة بالقرآن، معرفة حروف حدوده بعد معرفة حروفه.
نعم.
فالكثير من الناس ينشغل فقط
بالختمات،
كثرة الختمات المتوالية.
نعم.
ولا ينشغل بالتدبر، وهؤلاء يقل حظا من الذين يجمعون ذلك. فلهم ختمات ولهم مع ذلك
تدبر
وعيش في ظلال هذا القرآن، وعيش معه ومحبة له وتعلق به وتأثر به.
طيب سماحة الشيخ، ما كان يقوله بعض السلف إذا دخل رمضان إنما هما خصلتان، إطعام الطعام وقراءة القرآن، على أي شيء يحمل؟
على أن هذا هو أفضل ما يفعل فيه.
نعم.
فرمضان شهر القرآن، وهو أيضا شهر الكرم والسخاء والجود.
نعم.
وهاتان الصفتان هما اللتان اشتهر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر.
نعم.
فحديث ابن عباس.
نعم.
جمع الأمرين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أو كان أجود ما يكون في رمضان.
نعم.
حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة
عليه الصلاة والسلام.
نعم طيب جمع الأمرين جمع القرآن والعطاء.
نعم لو سألنا عن الأسباب التي تعين المرء على أن تعلو همته وتسمو عزيمته ويكون من السباقين إلى الخيرات.
نعم أهمها معرفة الله.
الله.
لأن الإنسان إذا عرف ربه عرف أنه يستحق العبادة.
نعم.
ثم معرفة نفسه ودنياه. هذه الدنيا من عرفها عرف أنها لا تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقة يعني يحتاج الإنسان دائما إلى مراجعة شأن الدنيا. فكثير من الناس ينظر إليها من وجه واحد وهو وجه الزخرف والزينة، وهذا الوجه هو الذي نهينا عن النظر إليه أصلا. قد قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لكن أمرنا بالنظر إليها من ظواهر من أمور أخرى من أوجه أخرى،
مثل
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا أراد الإنسان أن يعرف قيمتها فلينظر إلى أي شيء يعجبه فيها، أي شيء يعجبه. إنسان جميل تذكر حاله في القبر بعد أسبوع،
لا إله إلا الله،
كيف سيكون وجهه، كيف ستكون أعضاؤه، المبنى الشاهق الطويل تذكر حاله عندما يهدم وأصحابه يريدون أن يحملوا من يحملوا عنهم
أنقاضه
وأن يتخلصوا منه. انظر إلى السيارات الفارهة، انظر إلى محل إصلاحها وسترى من الأوساخ والأقدار
والجثث
هائلة، الروائح الكريهة والألوان الكريهة. انظر إلى الثياب الغالية التي يتنافس الناس فيها بعد أن تكون أخلاقا وترمى في القمامة. الطعام وما يعجبك منه
إلى أي شيء يصير،
إذا رأيته على المائدة ورأيت ألوانه اذهب إلى المطبخ وستجد أن ضعف ما وضع على الخوان قد رمي في القمامة من أقدار وأوساخ وغسيل وأشياء تستقدر حقيقة. فإذا عرف الإنسان قيمة الدنيا رغب في الآخرة وجعلها مراده، وهي ضرة الدنيا حقيقة. وكذلك مما يرفع الهمة تذكر المنافسة والمسابقة، وتذكر حال الذين بذلوا ما بيض وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب.
الله.
وكان الشيخ سدية رحمة الله عليه كثيرا ما يكرر هذا البيت يرفع به همم طلابه ومن حوله.
ما بيض
وجههم باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ولذلك كثير من الذين علت هممهم استشعروا أنها فرصة ليرفعوا أنفسهم فبادروا إلى ذلك وانتهزوا الفرصة واحتبلوها ولم يضيعوها. في العلم مثلا ذو الهمم العالية لا يقتصرون على إتقان علم من العلوم، مثلا حفظ القرآن مطلب فيقرأه الإنسان مثلا برواية واحدة من قراءة واحدة، لكن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ وأجيز في قراءة أن هذا
النواية.
السيوطي رحمه الله ذكر في تفسير قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، قال هي في زماننا العشر برواياتها العشرين.
سبحان الله.
إيه. بطرقها الأربعين على الأقل هذه. والطرق أكثر من ذلك. ابن الجوزي ابن الجزري يقصد في النشر ذكر 1000 طريق و50 طريقة
سبحان الله
في القراءة العشر.
فذوي
الهمم العالية لا يكتفون بقراءة ولا قراءتين ويحاولون جمع القراءات. وأيضا في التفسير يحاولون دائما أن يزدادوا فهما عن الله وتلقيا عنه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيزيدهم هذا القرآن خشية لله وإخباتا له، إنما يخشى الله من عباده العلماء ويزيدهم إقبالا عليه وتلذذا بهذا القرآن. فهو كلام ربي كتاب ربي كما كان عكرمته
رضي الله
عنه يقول عند موته يضع الصحف على وجهه وجنتيه ويقول كتاب ربي كلام ربي. وكذلك في العلوم لا يقتصرون أيضا على دراسة النهار بل يجمعونها بالليل. ولذلك يصف جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه طلاب العلم فيقول: وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وعمارها من كل ضنع كريمة كريم، خلال من كريم خلالي أغر كمصباح الظلام، بل إنه كمثل تلالي العارض المتلالي، يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلالي. يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء ونداء بلالي، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال. فينشغلون بدوام القراءة والانهماك فيها حتى يظن الرائي أنهم مصابون بالسل الرئوي أو بغير ذلك، وما أجهدتهم إلا مكابدة العلوم. ولذلك تعرف ما قال الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه:
سهري لتنقيح العلوم،
ألذ
لي من وصل جارية وطيب عناقي.
فهذا المستوى من الهمم برز به أقوام، وبعض الأئمة ألفوا كتبا من أجل ذلك. الإمام الذهبي كان ساعيا إلى رفع همم الناس، فألف كتابا مهما في الحديث في الرجال سماه تذكرة الحفاظ.
سبحان الله، في تراجم هؤلاء
المبرزين.
الله أكبر.
وسيوطي رحمه الله
طبقات الحفاظ،
نعم، كتب كتاب طبقات الحفاظ.
نعم.
والحافظ الذهبي أيضا ألف كتاب سماه سير أعلام النبلاء.
نعم.
وكثير من ذوي الهمم العالية إنما تنفعهم سير الصالحين، كما قال ابن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهم يعيشون مع السالفين وينافسونهم ويريدون سد مسدهم، وهم مع الكتب كما قال الهلالي رحمة الله عليه يقول: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. والشاعر ذيب الحسني يقول في وصف طلاب الشيخ يحضيه بن عبد الودود رحمة الله عليهم أجمعين، يقول: وبيت كبيت العنكبوت، وظله كظل حسام، واجه الشمس غربه، وللت به في فتية، أي فتية ينال بهم من مشرب العلم عذبه. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول في زملائه في الطلب، يقول: لي جيرة كنجوم الصحو غران، شم طهارا ثيابا أينما كانوا، من كل قطر تواخي بينهم كرما هماتهم، وأروم القوم شذان. يزدان بالعلم أهل العلم كلهم، والعلم من جيرتي يسمو ويزدان، لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الفراق، ولا آسى إذا بانوا.
سبحان الله، رحمة الله عليهم أجمعين. طيب سماحة الشيخ، يعني يمكن أن نقول علو الهمة أيضا في رمضان، يعني أن نوطن أنفسنا على نية أن يكون رمضان بداية لانطلاق عمل صالح
مستمر، وأن لا ينقطع بعده.
نعم.
فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان.
نعم.
فلا بد أن يكون رمضان كما ذكرنا زادا للسنة كلها، ودورة للتكوين على التقوى.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
فيتعوذ به الإنسان على الصيام والقيام والذكر والختم وقراءة القرآن وقراءة العلم ونفع الناس وغير ذلك من أوجهه.
نعم.
البر، ويستمر فيها.
نعم.
وقد سمعت أحد الإخوة الصالحين يقول: يا قوم انتبهوا، فأنتم في شوال وإبليس يريد إدراك ثأره فيه.
نعم سبحان الله.
في شهر شوال يقول إن إبليس يحاول إدراك الثأر
لأنه كان مقيدا في رمضان
بما فاته في رمضان.
نعم
بما فاته في رمضان من فيريد أن يشغلك عن الصيام وعن القيام وعن العمل الصالح.
نعم
في فرحة العيد وغير ذلك.
سبحان الله. كذلك النية في التوبة النصوح
هذا أمر لا بد منه قبل رمضان
وظيفة العمر.
نعم
نعم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
نعم.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نعم. طيب سماحة الشيخ لو ذكرت لنا طبعا أعلى النماذج في علو الهمة سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم. لكن لو ذكرت لنا بعض نماذج من المعاصرين في علو هممهم في هذا الشهر المبارك.
كثير من الناس تكون ظروفهم صعبة جدا, ليس لهم طعام ولا شراب ولا إيواء, فهم يعيشون تحت الأشجار وفي الأعرشة وفي الأماكن الصعبة.
نعم.
وأعرف منهم شيوخا كبارا في محضرة المالكية في بادية موريتانيا.
نعم.
منهم الشيخ أحمد بن محمد بن فهد رحمة الله عليه, والشيخ باباه بن الشيخ محمد حامد بن آلاء رحمة الله عليه, وعدد من المشايخ. كان القارئ وهو أحد طلاب المحضرة يصلي بهم فيرتل ثلاثة أجزاء, وهم شيوخ كبار صائمين وعلى الظمأ والجوع.
الله.
فيصلي بهم فيرتل ثلاثة أجزاء ترتيلا
في صلاة التراويح.
صلاة التراويح.
نعم.
فإذا سلم قالوا ما مللنا ما مللنا ما مللنا.
الله سبحان الله.
نعم.
ثلاثة أجزاء.
ثلاثة أجزاء.
لا.
ومع ذلك يقولون ما مللنا ما مللنا.
لا إله إلا الله. سبحان.
وأعرف بعضهم سبحان الله ترى في على وجهه الكآبة عندما يدبر الشهر.
سبحان الله.
كأنه فقد حبيبا.
فقد عزيزا.
نعم.
سبحان الله.
وسبحان الله عدد منهم من الذين ينشغلون برمضان ما كنت أظن أنه سيوجد فرق في حياتهم بين رمضان وغيرها. أعرف الشيخ كان برنامجه مضبوطا جدا, وفي غير رمضان هو صائم ما شاء الله, لا يفطر من السنة إلا يومي العيد وأيام ما بعد عيد الأضحى.
اللهم أيام التشريق. نعم.
وطيلة السنة هو صائم الحمد لله.
الله أكبر.
وأيضا قائم. وأيضا هو دائما مشتغل بالدعوة ومتابعة الدروس والأمور والعلم ونقاشه وعمران المساجد.
سبحان الله.
ودائما ينتظر الصلاة, بعد الصلاة تجده في المسجد.
من هو الشيخ؟
ما يحب أن يذكر اسمه.
نعم.
ما زال حيا.
طيب هو
ما زال حيا الحمد لله, نسأل الله أن يمد في عمره.
آمين آمين.
فهو يأتي قبل الظهر المسجد ويستمر فيه من صلاة الظهر إلى قبيل المغرب, ويذهب قليلا للإفطار ثم يعود للمسجد وهكذا
للتدريس
ومتابعة الدروس, وحتى يحب أن يسمع الدروس من غيره.
سبحان الله.
ذلك أحب إليه.
سبحان الله.
والقرآن دائم.
الله.
وأعرف مرة من المرات كنا في الحرم المكي, والشيخ إبراهيم بن سيدي عبد الله رحمة الله عليهما, أنا لا أسكن معه وإنما يأتيني فقط في الحرم, أنا في الاعتكاف.
نعم.
فيأتي هو قبيل الظهر فيجلس عن يميني, يأتي أولا على طهارة ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين طويلتين خلف المقام, ثم يأتي ويجلس عن يميني, وبعد جلوسه بقدر ما قليل أذان الظهر ويصلي الظهر ثم يتنفل ثم يبدأ ختمته اليومية.
نعم.
من حفظه طبعا لا ليس مصاب.
نعم.
ولا يحين وقت الغروب إلا وقد ختم القرآن كاملا ودعا أدعية كثيرة
ما بعد الظهر إلى قبيل الغروب.
إلى قبيل الغروب يوميا
يكون ختم القرآن.
القرآن وسبحان الله بالتجويد أيضا.
الله.
وعلى طهارته كما هي.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقد ذكرت ذلك لأحد زملائي فاستنكر ذلك.
نعم.
فقلت تعال اجلس هنا وغدا سيأتي في هذا المكان إذا كان حيا وسترى ما يفعل.
الله.
فنحن مشغولون, لكن هذا الأخ تفرغ لمراقبة الشيخ.
نعم.
فجاء فرأى ما أخبرته به تماما وجلس يستمع إلى قراءته, فيقول الغريب أنه لا يتعدى حكم من أحكام التجويد، لا غنة ولا قلقلة،
ليست قراءة هذرمة،
لا لا
نعم.
ويكملها وهو ماشي ما يهمه من شغل فيه الناس،
الله أكبر،
هو مشغول بالقرآن،
لله رجال.
نعم.
لكن سماحة الشيخ
الإمام النووي ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين،
نعم،
أبيات مؤثرة يقول فيها: إن لله عبادا فطنا،
نعم،
طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
الله أكبر.
زرت مرة مع الشيخ محمد عثمان بن محي الدين رحمة الله عليهما، كان من الزهاد العباد العلماء،
نعم،
زرت معه ابن عم له كان مجاورا في المدينة، أيضا كان من العباد المشاهير، فزرناه والشيخ محمد عبد الله بن محمد مسعود رحمة الله عليه،
نعم،
فهو مشغول ولا يحب أن يقطع عليه أحد شغله، فيأتي إلى الحرم في رمضان الحرم المدني،
نعم،
في قبيل الظهر، فيأخذ مكانه قبل الزحام،
نعم،
ويجلس مقبلا على عبادته إلى أن تنتهي التراويح، ثم يذهب، وما نراه يفطر هو من أهل البيت، طبعا لا يفطر بالصدقات،
الصدقات
التي في الحرم،
نعم،
ثم يذهب إلى البيت الذي يسكنه ويبدأ الوقت، تسابق الوقت في صلاته،
نعم،
إلى أن يأتيه أهل البيت بفطوره، وهو يجمع فطوره وسحوره وعشاه وقت واحد،
سبحان الله،
ويريد وقتا قليلا لذلك، فيبادرون ذلك مع الفجر، يضربون عليه الباب وهو في الصلاة، يريدون تنبيهه فقط بالصوت، لأنهم إذا خاطبوه لا يسمعه،
هو في عالم آخر،
عالم آخر،
لا إله إلا الله،
فإذا سلم قالوا له الفجر يعني انتباه للصلاة،
نعم،
فيفطر ويجعل ذلك سحورا، ثم يبدأ مشواره.
سبحان،
ذهبنا إلى زيارته فوقفنا عليه وهو جالس منشغل بقراءة القرآن، فما رأنا،
الله أكبر،
وسلمنا فما سمعنا في البداية، ثم عدناها بصوت أرفع حتى سمع وانتبه،
نعم،
فلما خرجنا إذا الشيخ محمد عثمان يبكي وقال لي: هذا بقية العقلاء،
الله،
هؤلاء هم العقلاء،
الله،
الذين انقطعوا عن الدنيا،
عرفوا حقيقتها،
عرفوا حقيقتها وأقبلوا على الله،
رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم. إخوتي وأخواتي، يتجدد اللقاء مع سماحة شيخنا إلى أن يتجدد اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.